أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مسائل المرتبطة بالمسلوس والمبطون، ومن تلك المسائل هل يجوز للمسلوس والمبطون مس كتابة القرآن أو لا يجوز ذلك؟ قال السيد الماتن فيها إشكال، إلا أن هذه المسألة فيها حالتان. الحالة الأولى أن لا تكون مس كتابة القرآن واجبا، الحالة الثانية ما إذا كان مس كتابة القرآن واجبا بالنسبة إلى المسلوس والمبطون. أما الحالة الأولى فقد قيل بأنه هذا الوضوء وهذه الطهارة التي يفعلها المسلوس والمبطون إنما هي طهارة لإباحة الدخول في الصلاة، ليس أكثر من ذلك. أما أن هذه الطهارة مثل طهارة السالم والصحيح بحيث يترتب عليه ما يترتب على الطهارة من الصحيح، فليس الأمر كذلك. ليس لنا إطلاق لأدلة المقام، ليس فيها إطلاق ليشمل مثل ذلك، بل أن مقتضى الأصل بقاء الحدث، مقتضى الأصل أن هذه الطهارة التي شرعها الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى المسلوس والمبطون هل يترتب عليه ما يترتب على الطهارة الحدثية؟ الأصل بقاء الحدث. فحينئذ نشك في ذلك بعد عدم ثبوت إطلاقات أدلة المقام لإثبات الطهارة الواقعية له. فحينئذ بناء على هذا إطلاقات أدلة عدم جواز مس كتابة المصحف الشريف للمحدث محكم حينئذ، فلا يجوز لهذا أن يمس كتابة القرآن. هذا واضح ولا إشكال فيه. إلا أنه قد يقال بأن هذا الشخص المتطهر بهذه الكيفية التي أمره الله تبارك وتعالى به، أمره الله تعالى به، هو بمنزلة المتطهر، وكل من كان بمنزلة المتطهر يجوز له يترتب عليه ما يترتب على الطهارة حينئذ. لكن يجاب عن هذا بأن إثبات ذلك مشكل، إثبات ذلك إما بإطلاقات أدلة المقام، أن أدلة المقام الواردة في المسلوس والمبطون لا يمكن أن نستفيد منها هذا التنزيل المطلق، ولا يمكن أن نستفيد منها الطهارة المطلقة، وإنما هي طهارة بمعنى إباحة الدخول للصلاة فقط. ونشك في ذلك قاعدة الاشتغال جارية في البين حينئذ بالنسبة إلى عدم جواز مس كتابة المصحف، إطلاقات تلك الأدلة جارية في المقام، وليس ما يكون شيء ما يمنعه عن ذلك. هذا كله فيما إذا كان أمس كتابة القرآن جائزا، أي في حالة الجواز. أما الحالة الثانية وهذا قبل هذا، هذا بالنسبة إلى السورة الرابعة والثالثة والرابعة واضح. أما السورة الأولى والثانية التي كان لها فترة فيها فترة يؤخر الصلاة إلى تلك الفترة، فإذا تطهر في تلك الفترة ولم يطرأ عليه الحدث يجوز له أن يمس كتابة المصحف لأنه متطهر حينئذ. فبالنسبة إلى الحالة الثالثة والرابعة هذا الحكم بالنسبة إليه واضح. أما بالنسبة إلى الحالة الأولى فإنه حينئذ لا، إذا تطهر ولم يعترضه حدث هذا متطهر يجوز له مس كتابة القرآن ويترتب عليه كل ما يترتب على المتطهر. هذا كله في الحالة الأولى. أما الحالة الثانية فيما إذا كان مس كتابة القرآن واجبا عليه، فحينئذ نرجع إلى أنه هل إن مس كتابة القرآن أهم من ترك المس أو محتمل الأهمية، فأنه يقدم الأهم على المهم حينئذ، لأنه من موارد التزاحم، هذا من موارد التزاحم ومصغريات التزاحم. فإن كان المس أهم من تركه يجوز له أن يمس، وإذا كان محتمل الأهمية أيضا في موارد التزاحم يقدم محتمل الأهمية، وإذا كان ترك المس أهم فلا يجوز له أن يمس حينئذ، لما ذكرناه من أن الطهارة بالنسبة إليه طهارة إباحية، لأن تكون طهارة واقعية مثل طهارة الصحيح فلا يجوز له أن يمس كتابة القرآن. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم قال مسألة أخرى مع احتمال بناء على هذا، قوله أنه في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس إشكال، ارتفع الإشكال، بل متعين في عدم جواز مسه لكتابة القرآن. ثم قال مسألة أخرى مع احتمال الفترة الواسعة، الأحوط الصبر، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها، بل مع احتمالها، لكن الأقوى عدم وجوبه. هذه المسألة ذكرنا ما يتعلق بها في المسائل السابقة، قلنا أن التكاليف العذرية أنها إنما يصح من المكلف المعذور فيما إذا استوعب العذر تمام الوقت، هذا هو الذي استفدناه من الأدلة. التكاليف العذرية ليس فيها إطلاق بأي وقت يريد أن يأتي بها المعذور، بل إنها إنما تكون معذورة إذا استوعب العذر جميع الوقت، فيجوز له أن يأتي بها أول الوقت، وسط الوقت، آخر الوقت. أما إذا لم تكن هذا العذر لم يكن العذر مستوعبا للوقت فلا تشمله التكاليف العذرية، لا يجوز له المبادرة، فيجب تأخير هذا التكليف إلى تحقق العذر، علم بعدم العذر حينئذ، بعدم ارتفاع العذر. هذا ما تقدم بيانه. وقد ذكر بعض الفقهاء رضوان الله عليهم أن هذا المناط هو بمنزلة القرينة المحفوفة للإطلاقات، فليس في إطلاقات أدلة التكاليف العذرية ليس فيها إطلاق ليشمل إتيان كل وقت يريد أن يأتي بها المعذور، فهذا هو الذي هو المناط. فإذا كان هذا الشخص يحتمل أن يرتفع العذر بعد ذلك لا يجوز له المبادرة، وإذا احتمل أنه هناك له فترة واسعة أيضا لا يجوز له المبادرة، هو فترته قصيرة لكن يحتمل أن يكون الفترة التي فيها يقع البول فترة واسعة بين البولين، يجب تأخير الصلاة لذلك، إذ لا إطلاق للتكاليف العذرية لأن يشمل هذا التكليف قبل هذا، فلا بد من الصبر إلى ذلك وتأخير التكليف إلى ذلك الوقت. هذا ما ذكرناه سابقا وفي المقام أيضا لا إشكال فيه. فحينئذ الأقوى عدم وجوبه من المصنف بعيد، إذ الأقوى وجوب تأخير الصلاة فيه، ليس الأحوط هنا، بل الأقوى وجوب تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت الذي يعلم أو يحتمل أن هناك فترة ينقطع فيها البول حينئذ، فيجب تأخير ذلك. فما ذكره رحمه الله في المقام الأقوى عدم وجوبه غير تام، بل الأقوى وجوب التأخير إلى ذلك. هذا كله فيما إذا علم في البين، أما إذا احتمل أيضا كذلك، بل إذا احتمل أن هناك فترة أخف من هذه الفترة التي هو في أول الوقت يجب تأخير الصلاة. فلو بادر وصلى ثم تبين هناك فترة بطلت صلاته ويجب عليه إعادة تلك الصلاة، ولو بادر وصلى ثم تبين أن صلاته صحيحة لم تكن فترة عنده صحت صلاته، إلا إذا أشكلنا بأن الصلاة التي يأتي من دون جزم في نيته هل هي صحيحة أو لا؟ هو لما يصلي لا يكون جازما، بادر بالصلاة، احتمال أنه هناك فترة عنده فلم يحصل له الجزم في النية، خلاف بين الأعلام. ذكرنا هذه المسألة في مسائل التقليد أن بعض الفقهاء يشترطون الجزم في النية، وإذا تردد في النية واحتمل لا تصح العبادة منه، لكن قلنا بأنه لا دليل على ذلك فتصح صلاته من هذه الناحية أيضا، فحينئذ الأمر واضح. إلا إذا كانت الفترة بحيث موجود فترة، لكن هذه الفترة مما لا يعتني به المتشرعة، فترة قصيرة لا يعتني بها المتشرعة، حينئذ يجوز تقديم الصلاة على تلك الفترة لا إشكال فيه. ولعل كلام المصنف الأقوى عدم وجوبه راجع إلى هذا القسم، يحتمل أن تكون فترة لكن تلك الفترة قصيرة بحيث لا يعتنى خفتها، وصلت إلى مرتبة لا يعتني بها الفقهاء المتشرعة، حينئذ نقول بعدم وجوب تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت. والأقوى عدم وجوب شامل لهذه الصورة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال رحمه الله في مسألة ثالثة: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة أو في الأثناء تبين، وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة، ولو تبين بعد الصلاة أعادها. هذه المسألة مترتبة على المسألة السابقة. لو صلى باعتقاد أنه لا يوجد له فترة، أو في الأثناء وصلى فعدم الفترة باعتقاد عدم الفترة الواسعة، وفي الأثناء تبين قطع صلاته، لما ذكرنا من أن التكاليف العذرية إنما يصح أن يؤتى بها إذا كان العذر مستوعبا لجميع الوقت. فلو صلى وتبين عدم وجود العذر في فترة معينة بطل صلاته، فعناد يجب عليه تأخير الصلاة إلى تلك الفترة. ولو تبين بعد الصلاة من أن هذه الصلاة التي صلاها كانت غير صحيحة باعتبار وجود فترة متأخرة، يجب إعادة الصلاة في تلك الفترة المتأخرة. قاعدة الاشتغال تقتضي ذلك لعدم وجود إطلاق في البيت ليشمل مثل هذا التكليف، فهذه الصلاة تبطل إذا كانت في أثناء الصلاة، تبين له الحال في أثناء الصلاة، أو يجب عليه الإعادة إذا تبين الخلاف بعد الصلاة لقاعدة الاشتغال ولعدم وجود إطلاق للتكاليف العذرية ليشمل مثل ذلك. هذه هي المسائل، وسيأتي